ستحكي لك الأيام ما هو العدوان، ويأتيك بالأنباء صوت الشعب. صوت الشعب من الجنوب. من الجنوب أخبار الوطن على الجبهة الجنوبية، يرصدها ويقدمها إذاعيا زيد الغرسي. من الجنوب تحليل سياسي، لقاءات خاصة، متابعة يومية لأدق تفاصيل الأحداث ومستجداتها. من الجنوب للمخرج محمد رسام.
طيب الله أوقاتكم وأسعد الله مساءكم مستمعين الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب، والذي تتابعون في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: انفجارات وهجوم على البنك الأهلي في عدن، وجريمة قتل وإحراق، والاحتلال يسلح القاعدة وداعش في أبين. بالتزامن مع صعود ترامب إلى البيت الأبيض، وصول قوات احتلال أمريكية جديدة إلى عدن، والبحرية اليمنية ترسم المستقبل. من الجنوب يواصل فتح ملف أطماع العدو الإسرائيلي في باب المندب والساحل الغربي لليمن. السعودية في مسارعة لتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني، فهل هذا خدمة للحرمين الشريفين ودفاعا عن الكعبة؟ حياكم الله مستمعين الأفاضل. البداية من أبين التي شهدت جريمة بشعة ووحشية بحق أحد المواطنين، حيث تم قتل أحد المواطنين في الخط الدولي بمنطقة الشكرة بمحافظة أبين، ثم إحراق جثته وسيارته وهو داخل السيارة. جريمة بشعة وحشية قام بها متقطعون، وقيل أنه بعد يعني أن عرفوا الموضوع المواطنين لم يتبقى منه سوى الجمجمة وعظمان الأيدي والأرجل فقط بعد احتراقه بالكامل. يعني جرائم ترتكب بحق أبناء المحافظة الجنوبية بشكل بشع، بشكل وحشي. لو هذه الجرائم ارتكبت، وحتى العدوان يعني ارتكبوا بحق الشعب اليمني، كما رأينا في إشراق الطفلة إشراق، كما رأينا يوم أمس في صعدة، في تعز، في كل المناطق. يعني لو كان فقط، لو كان واحد منهم يتلقى أذى من الأوروبيين والأمريكيين لأشعر العالم، لكن لأن هؤلاء مسلمين فليذهبوا إلى الجحيم، يذهب المئات والعشرات والآلاف منهم إلى الجحيم، ليس عندهم أي مشكلة طالما وهو ليس من أصحاب الدم النقي كما يقول اليهود، وكما ينظرون إلى أنفسهم بعنصرية كبيرة بأنهم هم أصحاب الدم النقي، أما البقية فهم دم مختلط، هكذا كما جاء في يعني توراتهم المحرفة. هذه الجريمة طبعا وسط سكوت أبناء المحافظة الجنوبية، جريمة بعد جريمة، ولا هناك، ولذلك سيستمر الاحتلال في ارتكاب الجرائم دون أن يشاهد أي مقاومة، أن يشاهد أي تمديد، أي استنكار، أي ثأر شعبي لكل الضحايا الذين ذهبوا في المحافظات الجنوبية. أيضا بالمقابل في محافظة أبين، بالتزامن مع يعني معركة باب المندب ومحاولة العدو الإسرائيلي احتلال باب المندب والمعارك الجارية والتي تحدثنا عنها والتي تصاعدت منذ زيارة كيري للسعودية، هناك الآن مخطط للانتشار بشكل كبير، والجميع يعرف أنه الدفعة الأولى التي جاءت ودفعات بعدها من دواعش حلب وسوريا إلى عدن الآن، والمسرحية التي تجري في أبين، تم إعادة نشر القاعدة وداعش بشكل كبير في أبين. يعني لاحظوا، من الجانب الجنوبي لباب المندب يتم نشر القاعدة وداعش، من الجانب الغربي في ذوباب وكهبوب يقوم المرتزقة والقاعدة وداعش وقوات الاحتلال بمحاولة احتلال هذا الممر الاستراتيجي المهم. الاحتلال يسلح القاعدة كما قيل بعربات، عربات، ويعني في محافظة أبين، وتم توزيعها ويعيد نشرها كما تحدثنا يوم أمس، عاد نشر القاعدة وداعش في كل المحافظة، لأن القاعدة وداعش أداة من أدوات الاحتلال، يستخدمها في تفكيك البلدان، في تشويه الإسلام، في ارتكاب المجازر، في تصفية الخصوم السياسيين في البلدان، هكذا يعمل في كل المنطقة، في العراق، في سوريا، في اليمن. اليمن لاحظوا يعني كيف أن معركة باب المندب تأتي بعدها وصول قوات احتلال أمريكية جديدة إلى عدن، هذا كان يوم أمس الأول غير الأولى التي أعلن عنها في وقت سابق، وأيضا إعادة نشر القاعدة وداعش، وكذلك الزحوفات الكبيرة التي يقوم بها والبوارج البحرية التي يقوم بالقصف منها في الساحل الغربي لليمن. يعني لاحظوا التحركات للعدو، يستخدم كل أدواته، يستخدم كل إمكانياته في سبيل التحقيق هدف ما، وهو احتلال باب المندب. هذا الموضوع الاحتلال يعني عندما يسلح القاعدة في أبين على مرأى ومسمع، على مرأى ومسمع من كل الشخصية الجنوبية التي تدعي أنها مع الاحتلال أو تقول أنها مع الاحتلال، ولا أحد يستطيع أن يتحدث. يعني هذا من جانب. من جانب آخر يوضح العلاقة بين القاعدة وداعش كما نتحدث مرارا عن العلاقة الكبيرة التي يستخدمها الآن ضد الجيش واللجنة الشعبية وضد الشعب اليمني وحتى ضد أبناء المحافظات الجنوبية. وصول قوات احتلال أمريكية جديدة إلى عدن بالتزامن مع معركة باب المندب، مع نشر القاعدة وداعش، وأيضا حتى مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض، يعني خطوات مستمرة. كما الجميع يعرف وللذي لا يعرف، الإدارة الأمريكية تغيرت ولا لم تتغير، القرار الأمريكي هو يبنى على مراكز دراسات، على قوى نفوذ صهيوني داخل مراكز الدراسات، يعني ما هو شعابة من طلع يجي يعمل سياسة، لا، إنما فقط يختلف الأسلوب بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين، الأسلوب فقط، لكن الهدف الاستراتيجي وتحقيق الأهداف الصهيونية العالمية هي كما هي. الآن ترامب البعض يحاول أن يعول عليه وأنه السلام، وأنه وجاء تصريحه وخطابه صادم بشكل كبير بأنه قال سيعمل على محو الإسلام المتطرف، سيعمل على إعادة عظمة أمريكا، يعني ما عاد فيش الله العظيم، ما عاد فيش هؤلاء المنافقون الذي شغلونا ليش تعملوا المولد وليش تذكروا النبي صلى الله عليه وعلى آله، وعندما نتكلم بالقرآن وعندما نتحدث عن القرآن وعندما نقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل يضجون. لكن أتابعهم يوم أمس كيف يرحبون بترامب وكيف يقولون أنه رجل أسطوري وأنه رجل شعبي وأنه وأنه وأن هؤلاء المنافقين الذين يقولون أنهم سنة أو الذي بيدعوا أنهم ينتسبون للسنة والسنة بريئة منهم. يعني لاحظوا كيف يتولون اليهود بشكل كبير ويرحبون ويفرحون ويولون، لكن عندما تتحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني يضايقون، يخرج الخبث والحقد من قلوبهم. لماذا تتحدث عن رسول الله؟ رسول الله يعني هؤلاء المجرمين، أو حتى عندما تتحدث عن فلسطين يعني ليش؟ لكن عند الأمريكيين يعني فارحين بشكل كبير، ومقالات ونشاط وتلميع ومحاولة يعني انبطاح وخزي وعار على هؤلاء المنافقين. في الموضوع السياسي يعني وصول قوة الاحتلال الأمريكي تؤكد أننا في معركة مباشرة كما تكلم الأستاذ صالح الصمد مع العدو الإسرائيلي والأمريكي مباشر. هذا ليست الدفعة الأولى، الذي يقود المعارك هم في قاعدة العند، هم في فنادق خور مكسر من الأمريكيين، أنا أتحدث عن الأمريكيين عدا عن بقية الجنسيات المختلفة. أيضا الاحتلال وصول هذه القوة الأمريكية يعني يبين أن هناك تصعيد من الاحتلال الأمريكي، الإدارة الأمريكية هذه يعني لا نعول عليها سلام ولا نعول عليها شيء، بل بالعكس ترامب انتماؤه وتصريحاته وحملاته الدعاية أكثر تطرفا وأكثر تشددا ضد الإسلام والمسلمين وأكثر تقربا للعدو الصهيوني. هذا لمن لا زال، لمن لا زال عليه غشاوة، ولمن لا زال يقول ما عرفنا الحق والباطل، ولا يقولوا لك يعني ليش بتتحاكى عن أمريكا وما فيش أمريكا مع عدونا للنظام السعودي. لو لم يكن هناك ضوء أخضر أمريكي لما تجرى النظام السعودي أن يعمل شيء، وإن أعلن العدوان من أين؟ هل من الرياض؟ هل من مكة؟ أعلن من واشنطن. والآن وصول قوات الاحتلال الأمريكية المتواصلة إلى اليمن يعني أكبر دليل، لأن البعض عنده حساسية من أمريكا أنه لماذا تتحدث عن أمريكا، لماذا يعني وكأنها صحابة رسول الله أو وكأنهم يعني من أهل بيتهم. عجيب يعني مشكلة عجيب، يعني الأمريكي يأتي ليقتلنا إلى داخل، الأمريكي يعترف بأنه يشارك في العدوان الأمريكي، والبعض لا زال لديه حساسية من الاحتلال الأمريكي. الآن الاحتلال الأمريكي موجود في قاعدة العنت، في عدن، في شبوة، في حضرموت، يعني ماذا ستقولون أمام هذه الحقائق؟ ماذا ستقولون أمام هذه الحقائق؟ أيضا مستمعين الأفاضل، وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قامت بعرض صورتها يوم أمس في تويتر مع تركيا الفيصل، وقالت أن التقت به في مؤتمر دافوس الاقتصادي الذي عقد مطلع الأسبوع الماضي أو مطلع الأسبوع هذا في سويسرا. يعني لاحظوا، الإسرائيلي مع السعودي، مع من؟ مع خادم الحرمين الشريفين، مع من يمثل لواء السنة، مع من يدافع عن الصحابة في اليمن، مع من يحرض أو يقاتل الرافض في المجلس في اليمن. أين هو؟ قال مع العدو الإسرائيلي. علاقة واضحة، يعني هذه ليست الأولى، وإنما نتحدث يعني قد العلاقة أصبحت علنية علنية، وزيارات أنور عشقي وكذلك التصريحات والزيارة الرسمية الإسرائيلية إلى السعودية والسعودي إلى إسرائيل والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا في تشكا في قاعدة خميس مشيط، وكذلك الذي قتل في تعز نائبرة شعب التحليل المعلومات، والمشاركة بقنبلة نقم وغيرها من التصريحات، وكذلك الاعترافات الإسرائيلية وكذلك التي توضح حقيقة العلاقة بين العدوان وبين إسرائيل، الذي بيقول أنه ليش معركة باب المندب هي معركة ضد إسرائيل، أو الذي يقول أنه أين ليش بتقول الموت إسرائيل وأين إسرائيل، إسرائيل مشاركة. وهذه العلاقة يعني هذا من جانب، من جانب آخر نقول للأخوة المغرر بهم أو الذي بيقول أنه ما زد عرفنا الحق والباطل، أين الحق والباطل؟ تفضل، هذا السعودي مع الإسرائيلي، هل هذا حق؟ هل بعد هذه الأدلة من وضوح لكي تعرف أين الحق والباطل؟ يعني قرن الشيطان بيجتمع مع العدو الصهيوني مع اليهود، هذا مسميات سماهم الله وسماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله ضد يمن الإيمان، وما تعرف شيء الحق وين الباطل. التسبلي لفني هذا طبعا ما ظهر، ولا هناك اجتماعات وهناك وهناك والأشياء الكثيرة، والوفد الأخير الذي وصل إلى البحرين وبيرقص وبيقول أنه عيبني هيكل سليمان وترحيب النظام البحريني بينما يقتل الشعب ويمنع المساجد ويهدم المساجد. ما تعرفون شيء الحق من الباطل بعد هذه كل الحقائق؟ يعني هذه أشياء أمور واضحة. العدو الإسرائيلي مشارك بشكل مباشر في المعارك، وسنتحدث إن شاء الله عن الأهداف في العدو الإسرائيلي في باب المندب في حلقتنا اليوم الثانية يعني في هذا الموضوع. لكن يعني هذا الموضوع، يعني تخيلوا لو مثلا ذا الحين الأستاذ صالح الصماد ولا الدكتور قاسم لبوزة التقى بالرئيس الإيراني، كيف عيشتغل إعلام العدوان بكله؟ ها التقوا مع المجوس، التقوا مع الروافض، التقوا مع مع أنهم مسلمين وإخواننا، وأن اختلفنا معهم في بعض العقائد، لكن في الأول والأخير هم دولة إسلامية، وهم الآن بيتلقوا حتى يعني لاحظوا من الكب يضحكوا على المغرر بهم والمنافقين العوام. يعني السعودية توجه دعوات لإيران أنها تقوم بزيارة وفد إلى مكة وإلى الرياض، السعودية الذي بيجي بتحارب الرياض أو بتحارب إيران في اليمن كما قال عادل الجبير والعسيري، بيوجه دعوات لإيران تقوم بزيارة وفد أو بوفد اللي يقوم بزيارة الرياض، وجاي يقول لك انه بيحارب في اليمن ايران. يعني لاحظوا لو يعني هذا الخبر يعني في ظل تكتيم، في ظل اهمال، في ظل المنافقين يدفنون رؤوسهم في الرمال عندما يلتقي السعودي والاسرائيلي، يدفنون رؤوسهم في الرمال، لكن ثم يعني عندما يحاولون اشغال الراي العام باخبار وعندما يكون هناك لقاء بين دول في اطار محاولة توحد الناس، قال لك لا، يعني ليش اجتمعوا إيران، ليش اجتمعوا حزب الله، ليش اجتمعوا المقاومة في فلسطين، ليش اجتمع الشعب اليمني، ليش اجتمعوا؟ هذا لهم الذين ينفذون مخططات اليهود، كل خطوة ضد أو تؤدي إلى الوحدة الإسلامية وإلى توحد الشعوب الحرة ومقاومة العدو الإسرائيلي والأمريكي بالدرجة الأولى يضجون منها، وكل خطوة تؤدي إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي والأمريكي والتقديم التنازلات وبيع كرامة العرب والإسلام، وهذا يلمعونها ويحاولون أن يجدوا لها المبررات. طبعا حتى نتنياهو، هذا دليل آخر، نتنياهو في بداية الشهر هذا قال أن تل أبيب تقوم بتوطيد علاقاتها الخفية مع دول عربية. ما رأيكم أيها المغرر بهم، أيها المنافقون، يا قيادة المنافقين، يا مرتزقة، ما رأيكم مع من بتقاتلوا الآن؟ مع السعودي؟ السعودي مع من هو؟ هذا واضح، مع الإسرائيلي، مع الأمريكي. من هم الإسرائيليين والأمريكيين؟ هم اليهود الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بمعادات في القرآن الكريم، وهم أعداء، لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ما قالش الشيعة ولا قال الرافضة ولا قال السنة ولا قال إيران، اليهود. نجد أن المنافقين الآن كيف يقيمون علاقات مع اليهود بشكل كامل واضح. هل بعد هذه الحكايات يعني تتضح لكم مع من تقاتلون؟ وفي أي صف أنتم؟ في صف قرن الشيطان، في صف العدو الإسرائيلي الذي يشارك في العدوان على بلدنا؟ حتى ولو لم يكن هناك أدلة مثلا، ونقول أنه مثلا البعض ما بيعجب أنه هذه الأدلة كلها غير صحيحة أو غير واقعية لأنه لا زال عنده سطحية كبيرة، نقول له طيب العلاقات يكفي، يعني أنها معها علاقات مع العدو الإسرائيلي واجتماعات ليل نهار، مع أنه أنور عشقي صرح في بداية العدوان عن أهم أهداف العدوان الخمسة على اليمن ومنها إقامة علاقات مع إسرائيل، يعني حتى قد صرح السعودي بنفسه. يعني مع من تقاتلون؟ في صف من؟ في صف الباطل، في صف الشيطان، في صف قرن الشيطان، في صف اليهود. ضد من؟ ضد شعب الإيمان والحكمة الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله، ضد أفضل شعب تحدث عنه الله سبحانه وتعالى وهو الشعب الوحيد الذي تحدث الله عنه في القرآن الكريم. يعني راجعوا عقولكم، راجعوا ضمائركم، حتى ابعدوا الغشاوة على أبصاركم وعقولكم حتى تفهموا الحقيقة والواقع وما يجري عليكم من مؤامرات هي في الأول تستهدفكم سواء كنتم معهم أم ضدهم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكن الأشرف والأفضل أن يموت الإنسان في صف الحق وليس في صف الباطل مع قرن الشيطان ومع اليهود والنصارى.
من الجنوب،
ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى ملف عدن قبل أن ننتقل إلى ملف إسرائيل في وأطماعها في باب المندب. طبعا كان هناك أو لازال الصراع مستمر بين ميليشيات الاحتلال بشكل كبير، والذي بدأ يظهر على السطح أنه صراع مناطقي والاحتلال يغذيه. كان يوم أمس هناك انفجارات في كريتر، أيضا وصل الصراع يوم أمس إلى محيط قصر المعاشيك وكان هناك انفجارات. اليوم الصباح قامت مجاميع من الميليشيات بهجوم أو على مبنى البنك الأهلي في العاصمة عدن ومحاولة نهبه. يعني صراع كبير يجري الآن في عدن، في المقابل بجوارها أبين يتم تسليمها العناصر القاعدة وداعش، في المقابل بجوارها لحج فيها موجودين الأمريكيين والإسرائيليين وكذلك المنافقين ومحاولة احتلال باب المندب. يعني لاحظوا ماذا يجري وحقيقة ماذا يجري في ظل تكتيم إعلامي رهيب، في ظل تكتيم إعلامي رهيب. أيضا المرتبات، كان هناك أمس عشرات المتقاعدين عسكريين ظهروا لأجل المرتبات. يعني بن دغر استلم 100 مليار على أساس أنه يوزعها لكنه يكذب. وتخيلوا بس أقول لكم، يعني لاحظوا يعني كيف أساليب المنافقين. لو استلم البنك المركزي في صنعاء 200 مليار، انقذ ضج والعالم وخرجوا مظاهرات واحتجاجات ويحاولوا أنهم يخلخلوا الجبهة الداخلية تحت اسم المرتبات، لكن عندما استلموها هؤلاء المنافقون والعصابات ولا أحد يتحدث، حتى المظاهرات التي يقوم بها أبناء المحافظة الجنوبية ولا أحد يتحدث عنها. يعني نفاق واضح بشكل كبير.
من الجنوب،
ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى ملف في معركة باب المندب وأطماع العدو الصهيوني فيه، والذي قلنا أننا نبدأ بمعرفة الجو العام هناك والعلاقات الإسرائيلية الأفريقية تاريخيا حتى تتضح لنا الأمور وماذا يجري في مقابلنا، كونهم محاددين لنا على البحر، كونها الضفة الأخرى لباب المندب. هناك الدول الأفريقية، أرتيريا، أثيوبيا، جيبوتي، الصومال وغيرها من الدول الأفريقية. تحدثنا يوم أمس عن بداية العلاقات الإسرائيلية الأفريقية وما هي أهدافها وماذا يريد العدو الإسرائيلي، والذي صرح رئيس وزرائها وكذلك بعض القيادات التي تحدثنا عن تصريحاتهم يوم أمس. وتحدثنا أيضا أن بريطانيا وفرنسا قاموا بدور كبير في تطبيع العلاقات الأفريقية الإسرائيلية. لاحظوا بريطانيا وفرنسا، مهندس احتلال عدن ومهندس حاليا والذي كان محتل عدن، هو الآن الذي هندس العدو الإسرائيلي بإقامة علاقات أفريقية من خلال أن القنصليات حولوها يعني سفارات إسرائيلية، وقاموا بالضغط على الدول التي كانوا محتلين لها بالاعتراف بالعدو الصهيوني. اليوم نتحدث عن بداية التغلغل والمخطط الصهيوني في القارة الأفريقية. اعتمد على 4 مداخل أساسية عند بدء تنفيذه. الأول، مرحلة المبادرة إلى الاعتراف باستقلال الدول الأفريقية. كان أي دولة تعلن استقلالها كان العدو الإسرائيلي يبادر بالاعتراف بها ويرسل وفود للتهنئة ويرسل، وكان يجد تجاوب بشكل كبير، وحتى أنه كان بعض الدول تتجمل وتقول ما دام إسرائيل اعترفت بنا، وتبدأ بفتح العلاقات معها. ثانيا، إنشاء علاقات دبلوماسية كاملة مع هذه الدول، سفارات، وفود، تبادل خبرات، سنتحدث عنها. ثالثا، التقدم بعروض لتقديم معونات مالية وفنية ومعها جيش من الخبراء. رابعا، عقد الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية مع الأقطار الأفريقية. يعني تغلغل على كل المستويات، سياسية، اقتصادية، ثقافية، عسكرية، في كل المستويات للقارة الأفريقية، غزوها بشكل كامل من قبل العدو الإسرائيلي. وما حدث، لاحظوا يعني حتى كيف العدو الإسرائيلي يتعامل مع الناس كلهم، مش مع بالله مع العرب، مع الناس كلهم. يعني اليهود يتعاملون مع كل الأجناس، مع كل الديانات بشكل آخر، حتى وهم أفريقيين، في منهم نصارى، في منهم يهود، لكنهم ما حال القارة الأفريقية الآن، كلها مشاكل، كلها فقر، كلها مجاعات، مع أنها من أغنى القارات في العالم، فيها اليورانيوم، فيها الذهب، فيها النفط، فيها كل شيء، فيها الغابات، فيها السياحة، فيها كل شيء، لكنها من أفقر، وتنتظر لما تقدمه العدو الإسرائيلي، بينما هو يمتص كل ثرواتها مع كل دول الاستكبار من أمريكا وفرنسا والصين وروسيا وغيرها. الآن الصومال مشاكل 40 سنة، السودان من الذي فصلها؟ وأول علاقات في السودان قامت إسرائيل بهذه حركات التمرد في جنوب السودان، فصلتها إسرائيل. الأثيوبيا وأرتيريا تم فصلهما من قبل العدو الإسرائيلي، تقسيمهم تقسيمهم كما يريدون الآن للمنطقة العربية، حتى وصلوا إلى ضعف، الآن ينهبون خيراتهم، يقتلونهم، يحيون حركات المعارضات والتكتلات وصراع فيما بينهم، والعدو الإسرائيلي مكيف ومرتاح. نبدأ بالنشاط الاقتصادي بنقاط مختصرة. يعني ما هي الأساليب؟ أولا، إقامة علاقات وطيدة مع أحزاب وحركات سياسية في أفريقيا بدأت بالظهور سواء قبل مرحلة الاستقلال أو بعدها. الثاني، المبادرة إلى الاعتراف بالدول الأفريقية حال حصولها على الاستقلال الذي تحدثنا عنه. الثالث، لاحظوا، إقامة علاقات مع الحكام الأفارقة شخصيا، وكانوا يرمون من وراء ذلك إلى كسب ود هؤلاء الحكام والتقرب إليهم للتأثير في مواقفهم، وتمكنوا مع رئيس جومو كينياتا أول رئيس لكينيا، وليام توبيان الرئيس الليبي، طبعا أساميهم صعبة شوية، أيضا جوزيف رئيس الزائر الذي كان يعرف بأنه أكثر أصدقاء إسرائيل وفاء في أفريقيا، أيضا رئيس هيلا سلالي إمبراطور أثيوبيا. كذلك التمثيل الدبلوماسي، يعني بدأوا مع 30 دولة. هذا التمثيل الدبلوماسي كان بتسهيل وضغط من قبل بريطانيا وفرنسا. أيضا العلاقات مع النقابات العمالية الأفريقية، يعني باسم أنهم بيدولهم مبالغ، باسم أنهم بيحلوا مشاكلهم، مثل ما بيفعلوا لنا في اليمن في المنظمات هذه الدولية، كلها يعني مخابراتية. تقديم المنح للدراسة للكوادر العمالية الأفريقية. أيضا يعني سعت إسرائيل إلى تنظيم دورات خاصة ليهود الشتات عن طريق مؤسسة عدة منها الوكالة اليهودية ومنظمة المحاربين القدماء الإسرائيليين، لتكريس ارتباط اليهود في أفريقيا بالعدو الإسرائيلي. هذا في المجال السياسي. في المجال الاقتصادي، يعني طبعا الآن أفريقيا أكبر سوق لإسرائيل حتى الآن، حتى هذه اللحظة. لكن ما هي الخطوات؟ عملت على مسح الأسواق الأفريقية، عقد الاتفاقيات التجارية، تقديم التسهيلات المالية، إقامة المعارض التجارية والثابتة والمتنقلة. أيضا سعت إلى قيامات شركات أفريقية إسرائيلية للتغلغل في حقل التجارة والنقل والخدمات، مثل شركة الملاحة الغانية والشركة الكنغولية الإسرائيلية والعاجية الإسرائيلية والشركة النيجيرية الإسرائيلية. يعني الآن 75% من مجموع صادرة إسرائيل في أفريقيا، تخيلوا 75. يعني الممر البحر الأحمر وباب المندب، يعني 75% من صادراته، يعني يعتبر هدف استراتيجي ويسيل لعاب إسرائيل للسيطرة عليه. إذا كانت أفريقيا تأخذ من صادرات العدو الإسرائيلي 75، فيعني 25 بقية العالم. لذلك أكبر وأهم طريق لهذه التجارة هي البحر الأحمر والساحل الغربي لليمن وصولا إلى باب المندب. النشاط العسكري مستمعين الأفاضل، أيضا تغلغل العدو الإسرائيلي في القرن الأفريقي بشكل كبير جدا في المجال العسكري من خلال إرسال مستشارين من أجل تدريب الجيوش الأفريقي وتنظيم بعضها، نفس ما بيعملوا الأمريكيين للدول العربية. تصدير الأسلحة المصنوعة في إسرائيل للدول الأفريقية بدءا برشاش العوزي، ثم مدافع الهاون وأسلحة، ثم طائرات وزوارق وغيرها. تصدير تجارب الشباب الطلائعي المحارب النحال وكتائب الفتوة هؤلاء في إسرائيل إلى الأقطار العربية، وبمحاولة بيع هذه التجربة إلى الدول العربية. في خلال من العام 1958 إلى 1972 قرابة 1300 مستشار ومدرب من العسكريين دخلوا في أفريقيا. أيضا في عام 76 قامت إسرائيل بإرسال عدد من الخبراء إلى تنزانيا لتدريس مبادئ خاصة في قوات الشرطة، مثل ما قالوا لنا في اليمن يدربوا الجيش اليمني أي هيكلوا كذلك. يعني هكذا قامت إسرائيل في 65 بتزويد سيراليون بخبراء عسكريين وضباط من الجيش ليقوموا بتدريب جيش هذه الدولة. وطبعا هذا في البداية، يعني نتحدث عن البدايات التاريخية لكي نفهم ماذا يجري من مؤامرة على اليمن وعلى الباب المندب وعلى كذلك الساحل الغربي لليمن، من خلال أن العدو الإسرائيلي مسك الجانب الآخر كامل في دول أثيوبيا، والآن يريد السيطرة على الجانب اليمني. سعت إسرائيل إلى التغلغل في منطقة البحيرات العظمى والقرن الأفريقي، حيث تتبع، لاحظوا، سياسة الالتفاف حول دول حوض النيل ومحاولة زيادة نفوذها فيها بأنشطة عسكرية وأمنية مكثفة لتهديد الأمن القومي العربي للسودان ومصر واليمن، وذلك من خلال الحصول على تسهيلات عسكرية وإقامة قواعد جوية وبحرية في أماكن استراتيجية، واستخدام الدول الأفريقية قاعدة للتجسس على الأقطار العربية. طبعا بنت أيضا في الجانب الأمني كثير من الشبكات العلاقات الاستخباراتية والأمنية واتفاقيات للتعاون العسكري والأمني، ثم بدأت بإرسال عدد من الخبراء وهكذا، حتى أنه استخدموا في آخر هذا الملف ما يعني شركة الأمن استخدمت شيئين أو نشاطها كان نوعين. الأول شركات المرتزقة مثل لايف دان وشركة الشبح الفضي، والثاني شركات تتولى تنفيذ مخططات الإسرائيلي في أفريقيا مثل بول باريل وشركة أباك، وهما شركتان فرنسيتان مملوكتان لعناصر يهودية يتغلغلون تحت عناوين هذه الشركات في القرن الأفريقي. طبعا إن شاء الله مستمعين الأفاضل سنستكمل، لأنه نحاول أن نعطي لمحة في كل حلقة حتى تتضح لنا المؤامرة ويتضح لنا من الذي يقاتلنا في باب المندب، ولماذا هذا العدوان ومباركة العدوان الصهيوني ولمشاركة العدو الإسرائيلي بشكل مباشر في العدوان على اليمن.
من الجنوب
مستمعينا الأفاضل، وصلت وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. انفجارات وهجوم على البنك الأهلي في عدن، وجريمة قتل وإحراق، والاحتلال يسلح القاعدة وداعش في أبين. بالتزامن مع صعود ترامب إلى البيت الأبيض، وصول قوات احتلال أمريكية جديدة إلى عدن، والبحرية اليمنية ترسم المستقبل. من الجنوب، يواصل فتح ملف أطماع العدو الإسرائيلي في باب المندب والساحل الغربي لليمن. السعودية في مسارعة لتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني، فهل هذا خدمة للحرمين الشريفين ودفاعا عن الكعبة؟ في النهاية لا سعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
من الجنوب أخبار الوطن على الجبهة الجنوبية، يرصدها ويقدمها إذاعيا زيد الغرسي. من الجنوب تحليل سياسي، لقاءات خاصة، متابعة يومية لأدق تفاصيل الأحداث ومستجداتها. من الجنوب للمخرج محمد رسام.